بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا مجلس جديد من المجالس التي نتدارس فيها شيئا من تفسير جزء عما يتساءلون. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يعلمنا التأويل، وأن يفقهنا في الدين. الشيخ الوليد، سورة البروج. الذي تراه
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح
أحسنت، بارك الله فيك. هذه السورة أيها الأحبة الكرام بدأ فيها ربنا جل جلاله فقال والسماء ذات البروج، وهذا قسم من الله سبحانه وتعالى بهذه السماء التي فيها هذه البروج. جاء عن قتادة أنه قال البروج النجوم، وسميت هذه البروج بروجا لعلوها وارتفاعها وظهورها وبيانها. ومعلوم أيها الأحبة الكرام أن بروج السماء هذه والأبراج السماوية عديدة، 12 برج، منها الحمل والدلو والجدي والعقرب والجوزاء وغير ذلك من الأبراج. يقسمها أهل الفلك فيقولون 3 للربيع و3 للشتاء و3 للصيف و3 للخريف، وهي دليل على عظم قدرة الله سبحانه وتعالى. فمن الذي رفع هذه النجوم وجعلها مضيئة متلألئة زينة للسماء؟ ومعلوم أيها الإخوة الكرام أن هذه النجوم لا تتضح أنوارها لأهل المدينة بشكل واضح، فلو كان الإنسان في مكان بعيد عن البنيان وبعيد عن الأنوار والإضاءة لرأى حال السماء للسماء تختلف عن رؤيته للسماء في المدينة. بل بعضهم يذكر بأنك ترى حتى هذا يعني درب التبانة المعروف بارك الله فيكم يعني يرى في بعض المناطق بوضوح كبير جدا. قال: والسماء ذات البروج واليوم الموعود. اليوم الموعود هو يوم القيامة، أيضا أقسم الله عز وجل به، والله أقسم بيوم القيامة في عدة آيات: لا أقسم بيوم القيامة إلى غير ذلك. وشاهد ومشهود. جاء عند الترمذي من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليوم الموعود يوم القيامة، واليوم المشهود يوم عرفة، والشاهد يوم الجمعة. يعني في هذه الآيات أقسم الله بيوم القيامة ويوم عرفة ويوم الجمعة. اليوم المشهود يوم عرفة، والشاهد هو يوم الجمعة. فإذن هذه أيام عظيمة أقسم الله عز وجل بها. ثم قال ربنا سبحانه وتعالى: قتل أصحاب الأخدود. قتل أصحاب الأخدود، قتل أهلك أو لعن كما ذكر ابن كثير رحمة الله تعالى عليه. أصحاب الأخدود من هؤلاء؟ جاء ذكرهم في هذه الآيات، وجاء أيضا ذكرهم في حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام قصة الغلام الذي رأى رجلا يصنع بعض الأشياء ثم أخبره بأنه يؤمن بالله سبحانه وتعالى، فحاول الملك قتله فلم يتمكن من التسلط عليه، ثم قال: خذ سهما من كنانتي وضعها في القوس وقل بسم الله رب الغلام. فلما فعل ذلك آمن الناس. ثم بعد ذلك تكلم صبي في المهد وقال: أماه إنك على الحق. فرمت المرأة نفسها في هذه النار. قال رب العالمين: قتل أصحاب الأخدود. الأخدود جمع الأخدود مفرد، جمعها أخاديد، وهي الحفرة العظيمة، النار ذات الوقود. لما أراد هؤلاء أن يعذبوا أهل الإيمان حفروا الأخاديد العظيمة، يعني لم يكتفوا بأن يحرقوهم وهم أحياء، وإنما حفروا هذه الأخاديد كي يبالغوا في قتلهم وأنهم لا يتمكنون من الفرار أبدا. النار ذات الوقود، وأشعلوا فيها النار، لم يقتلوهم بالسيف أو بطرق أخرى، وإنما قتلوهم بطريقة بشعة وقبيحة جدا. وقد تجد أحيانا بعض الظلمة وبعض أهل الطغيان والجور والعياذ بالله يتجرأ على أن يقتل شخصا بالحرق أو شخصين، وأما أن تقتل أمة من الناس بالحرق فهذا لا يفعله إلا من بلغ في الطغيان والظلم والجور مبلغا عظيما. النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود، وهذا من أعجب ما ذكر في قسوة القلب وبعده عن الرحمة والعياذ بالله، أن هؤلاء يقتلون حرقا في هذه الأخاديد وهم قعود، أهل التعذيب وأهل الكفر قعود على هذه النار، يتلذذون أو مسرورين بما وقع على أهل الإيمان، فلا يشعرون بأي تأنيب للضمير، وانعدمت فيهم الرحمة بالكلية، نسأل الله العفو والعافية. وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، شهدوا هذا الأمر، ما كانوا غائبين، ما كلفوا أتباعهم مثلا ثم ابتعدوا، لا، وإنما حضروا وشاهدوا وقعدوا على هذه النار. ثم قال الله عز وجل: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. ما جناية هؤلاء الذين أحرقوا وعذبوا بالنار إلا أنهم آمنوا بالله العزيز الحميد. وإذا قرأت القرآن الكريم قف عند أسماء الله سبحانه وتعالى، وستقف على معان عظيمة جدا من الأمور المتعلقة بالأسماء الحسنى وستقف على أبواب من العلم لا يحسنها إلا من وفقه الله عز وجل. فلو جعل الإنسان بجانبه مثلا كتاب فقه الأسماء الحسنى للشيخ الفاضل عبد الرزاق البدر، وإذا مر عليه اسم من أسماء الله تأمل في هذا الاسم ونظر ما معناه، مع التنبيه أيها الأحبة الكرام، بعض أسماء الله لها أكثر من معنى، وبعض أسماء الله الحسنى لو تسأل بعض الناس ما معنى هذا الاسم لم يعرف معنى هذا الاسم. وما نقوا منهم إلا أن يؤمنوا بالله، اسم الله معناه المألوه المعبود جل جلاله، العزيز الحميد. العزيز له هذا الاسم له ثلاث معاني ذكرها أهل العلم. ابن القيم يقول في أبيات جميلة: وهو العزيز فلن يرام جنابه أنى يرام جناب ذي السلطان، وهو العزيز القاهر الغلاب لم يغلبه شيء، هذه صفتان، وهو العزيز بقوة هي وصفه، فالعز حينئذ ثلاث معان. يعني العزيز بمعنى القاهر، العزيز بمعنى القوي، العزيز بمعنى المترفع عن النقائص، المترفع عن النقائص. لو تسأل بعض الناس اسم عبد العزيز لا يعرف هذه المعاني. وما نقم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. وهنا أيضا فائدة: إذا اقترنت الأسماء الحسنى دلت على معنى يعني حسن، دلت على معنى حسن باقتران هذه الأسماء، يعني الأسماء الحسنى لها معاني حسنة وبلغت في الحسن النهاية والمنتهى، مع اقترانها يترتب على ذلك معنى أيضا آخر وإضافي. وما نقم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. الحميد معناها هو سبحانه وتعالى المحمود، ومعنى أيضا الحميد الذي يحمد لعباده إيمانهم ويحمد لعباده أعمالهم. تأمل الآن اجتماع هذه الأسماء الحسنى: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله. هؤلاء أصحاب الأخدود الكفار ما كانوا مؤمنين بالله، فذكر اسم الله للدلالة على أنه المعبود جل جلاله العزيز. فلا تظن ببغيك وجورك أنك ستفر من قدرة الله ومن قوة الله، بل كما قال الله عز وجل: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. ثم قال الحميد: فيا أهل الإيمان، إن وقع عليكم شيء من البلاء والابتلاء فالله يحمد لكم هذا الصنيع. واحمدوا الله عز وجل حتى في هذه الحال. من بعض الأذكار التي يقولها بعض الناس: الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. الذكر الأحسن من هذا والأفضل من هذا أنك تقول في الشدة: الحمد لله على كل حال. وهذا الذكر من قاله؟ نبينا صلى الله عليه وسلم. لما أصبح الذكر الثاني أفضل من الأول؟ الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، أولا هذا لم يقله نبينا صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني يفهم أو يتضمن كلامك هذا أنك تكره ما وقع عليك. وأما الذكر الآخر فالمسلم يقول: الحمد لله على كل حال. وهذا الأمر والله يحتاج إلى إيمان عظيم. نعم، قد يتكلم الإنسان عن موضوع الصبر على البلاء في محاضرات طويلة جدا، فإذا ابتلي الإنسان لم يثبت. لذلك يسأل الإنسان ويسأل العبد ربه أن يثبته دائما في مثل هذه المواقف التي تحتاج إلى صبر وإيمان. ومن عبارات العوام الجميلة التي يقولونها: قالوا ربنا سبحانه وتعالى إذا قدر البلاء رزق مع البلاء الصبر. لأهل الإيمان ينزل مع البلاء الصبر، فتجد البلاء العظيم وتجد المؤمن يثبت ثباتا طيبا، وإن كان طبعا يتألم لهذا الأمر وهو متضايق لهذا الأمر. قيل لبعض الأعراب: ما بال شعر المراثي من أجمل أشعاركم. قال لأننا نكتبه وأكبادنا تحترق. يعني الأمر عظيم والأمر صعب، لكن من الذي يثني على الله هنا؟ أهل الجاهلية ماذا كانوا يقولون؟ وثبوره، يضربون وجوههم، يشقون جيوبهم. أما أهل الإيمان فيحمدون الله حتى عند المصائب وحتى عند الشدائد. ثم جاءت الآيات في بيان وصف قدرة ربنا وملك الله عز وجل، الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. الذي له ملك السماوات والأرض، الإنسان يملك بعض الأمور في الدنيا وقد يملك بعض الأمور في السماء، الطائرات والأقمار الصناعية وغيرها، ولكن ملك الإنسان ناقص حقير. لو ملكت هذا الكتاب، هل أملك هذه المناديل الموضوعة أمامي؟ لا أملكها. هل أملك هذا الجهاز الموضوع أمامي؟ لا أملكه. ملك الإنسان قاصر ويناسب ذاته الناقصة. وأما ملك الله عز وجل فهو المالك الذي يملك كل شيء سبحانه وتعالى. وتعجب عجبا عظيما ممن يفخر بأملاكه، وهذه الأملاك لا تساوي شيئا أمام ملك الله سبحانه وتعالى. والله على كل شيء شهيد، لا تخفى عليه أعمالكم، شاهد على كل شيء، يرى كل شيء ويعلم كل شيء سبحانه وتعالى. ثم قال رب العزة جل جلاله: إن الذين فتنوا. ما معنى فتنوا هنا؟ دليلك، الدليل وين الدليل الشيخ؟ لا، نريد الدليل من القرآن الشيخ. جوابك سليم الشيخ، ترى الجواب ليس خطأ، لكن وين الدليل في القرآن على هذا؟ يوم هم على النار يفتنون، يحرقون. واضح بارك الله فيكم. فالربط أيها الأحبة الأفاضل بين الكلمات القرآنية أمر طيب ويفيد الإنسان، والله ويفيد الإنسان فائدة عظيمة جدا. إن الذين فتنوا، المعنى المتبادر أحرقوا، والفتنة هنا أو الفتن هنا بمعنى الإحراق، وأيضا فتنوا الفتن هنا بمعنى اختبروا، امتحنوا، عذبوا، أوقعوهم في شدة إلى غير ذلك. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. ابن كثير ذكر عن الحسن البصري رحمة الله تعالى عليه أنه قال: انظروا إلى هذا الكرم والجود، قتلوا أولياءه وهو يدعوهم إلى التوبة والمغفرة، قتلوا أولياءه وهو يدعوهم إلى التوبة والمغفرة. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، إن تابوا قد يغفر الله لهم. لذلك أيها الأحبة الأفاضل، مسائل الذنوب والمعاصي والمسميات، يعني هذا مؤمن، هذا كافر، هذا فاسق أو غيره، لا توكل إلى الأهواء الشخصية، وإنما هذه المسائل يرجع فيها إلى نصوص كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني عقليا أيها الأخوة الكرام، قد يقول قائل: هؤلاء أحرقوا المؤمنين وقعدوا على النار وهم شهود على هذا الأمر، هؤلاء أنى تكون لهم توبة؟ لكن هذه الأمور ما تقاس بأهواء بشرية أو بعقول بشرية، وإنما ينظر لها من خلال النصوص الشرعية. كذلك بعض الناس يأتيك فيقول: فلان الفلاني رجل محسن، رجل متصدق، رجل خير، عنده جمعية خيرية أو غيره، ولكنه غير مؤمن بالله، هذا يدخل الجنة بإذن الله. هذه الأمور ما تقاس بعقولنا، كيف يدخل الجنة والله عز وجل يقول لنا في القرآن: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هذه أمور ينظر فيها إلى النصوص الشرعية، ينظر فيها إلى النصوص الشرعية. فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، لما عذبوا أولياء الله عز وجل بالحرق ثم لم يتوبوا كان الجزاء من جنس العمل. طبعا في هذه الآيات عدة فوائد، من أعظمها أيها الأحبة الكرام أن الله عز وجل له الحكم الكامل وله الملك الكامل، والله عز وجل يقدر ما يشاء ويحكم ما يريد سبحانه وتعالى. فلعل قائلا يقول: كيف يقع هذا الأمر على أولياء الله والله عز وجل سميع بصير قريب شهيد على كل شيء؟ فنقول: هذا حكم الله وهذا قدر الله عز وجل، وفي هذا القدر وإن كان مكروها من ناحية وقوعه على بعض الناس، في ذلك من الحكم ما لا يعلم به إلا ربنا عز وجل. من الحكم المترتبة على ذلك عظم جزاء أهل الإيمان وقبح حال أهل الكفر والطغيان، وأيضا أن نعلم بأن هذا الأمر سيجازى عليه من فعله. هذه الحادثة وقعت قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ورب العالمين ذكرها في كتابه العظيم. إذن هؤلاء سيجازون عند الله عز وجل. فلا يقول القائل ويدخل الشيطان الوسوسة على قلبه: كيف يقدر الله عز وجل مثل هذا الأمر؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. جاء في الذي أذكر في كتاب التدوين في تاريخ قزوين أنه ذكر عن بعضهم أنه لما مات رؤي في منام فقيل له: ما فعل الله بك؟ قال: أوقفني بين يديه وقال لي، جرى موقف في حياة هذا الذي قد مات، بأنه لما تأخر المطر تكلم بكلام، يعني يقول: لما تأخر المطر وكيف يتأخر المطر أو شيء من هذا. فقال: أوقفني الله وسألني عن هذه الكلمة. لذلك أيها الأحبة الأفاضل، كم من أمور تقع على الإنسان ولو فكر فيها لوجد أن في ذلك الخير العظيم. يعني أهل البلاء إذا وقفوا بين يدي الله ورأوا الأجور العظيمة لهم، ماذا سيقولون عن هذا البلاء؟ قالوا: نحمد الله ونرضى بما كتب الله، لأن هذا البلاء وهذا العذاب سيذهب في الدنيا وتبقى الأجور العظيمة لهم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ثم قال الله عز وجل: إن آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. في الآيات الأولى حال أهل التكذيب وأهل الطغيان والجور والظلم والعياذ بالله. طيب أهل الإيمان ماذا سيكون حالهم؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. ليس المقصود بارك الله فيكم أن الأنهار تجري من تحت الجنة، الأنهار لا تجري من تحت الجنة، وإنما الأنهار تجري من تحت ثمارها، فأنهار الجنة تسيح على وجهها وليس لها أخاديد. قال ابن القيم: أنهارها من غير أخدود جرت سبحان ممسكها عن الفيضان. جاء عن أنس، وذكر هذا المنذري في الترغيب والترهيب وصححه الشيخ الألباني، أنه قال: لعلكم، موقوف على أنس، لعلكم تحسبون أن أنهار الجنة أخاديد. قال: لا، وإنما هي تسيح على وجهها، تمشي مشيا على وجهها، وهذا فيه زيادة نعيم لأهل الجنة. عندما يرى الإنسان نهر يجري على وجه الأرض، هذا أمر عظيم جدا، ودليل على غزارة هذا الماء، ويعني دليل على قدرة الله. وكذلك أنهار هذه الجنة. ويعني من أراد أن يقرأ شيء من وصف الجنة فليقرأ في كتاب حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح. فابن القيم ذكر في هذا الكتاب فوائد بديعة جدا جدا. من هذه الفوائد مثلا: هل في الجنة نار؟ سؤال لكم، هل في الجنة نار؟ دليل، الدليل، دليلك آية أو حديث، ما في غير. أذكر أحد الإخوة رأيته مرة يطوف وكان في خطأ معين، لا أذكر الخطأ هذا، فقلت له هذا كذا خطأ، قال لا بس بل هذا هو الصواب. قلت له دليلك، فلما قلت له دليلك الحسابات اضطربت عنده. أنا ما أقصد مجادلته، لا يعني يا رب اجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم، لكن طالب العلم هذا سلاحه، هذا سلاحه الدليل، آية أو حديث. يحضركم شيء بس ما تنفي هذه، ما ذكرت النار يا شيخ محمد؟ مجامرهم الألوة، مجامرهم الجمر، الجمر العود، عود الطيب، وعود الطيب هذا يوضع على ماذا؟ على الجمر، النار التي تحرقه وتخرج ما فيه من رائحة طيبة. هذا أشار له ابن القيم في كتابه حادي الأرواح، أشار له ابن القيم في كتابه حادي الأرواح، وأنصحكم بمراجعة هذا الكتاب، ففيه فوائد طيبة جدا جدا، والكتاب طبع طبعة محققة عن دار عالم الفوائد، جيدة وطيبة، بارك الله فيكم. نعم بس المهم فيها نار، الآن تحرق أو لا تحرق هذا أمر آخر. نعم جيد، ذلك الفوز الكبير، نعم هذا هو الفوز الحقيقي، وهذا هو الفوز الأعظم، عندما يفوز الإنسان بالجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لذلك أيها الأحبة الكرام، الناس في الدنيا قد يتنافسون على أمور شتى، يعني بعض الأخوات مثلا إذا درت أن صاحبتها قد اشترت حليا وذهبا غالي الثمن، يعني قد تغبطها على هذا الأمر. بعض الرجال إذا سمع أن فلان الفلاني تزوج أربعة يغبطه على هذا الأمر، لكن الفوز الحقيقي بدخول الجنة، وهذا والله هو الفوز العظيم. وكم من أمور سعى فيها الإنسان في مسائل الرزق أو مسائل الحياة كان فيها حتف الإنسان. وأذكر طالب علم من دولة من الدول رأيته وجلست معه، لما وقعت بعض الأمور في بلده خاض في بعض المسائل، أرجو إن شاء الله أن يكون خوضه هذا بحسن نية، واستمر في الخوض فيها، وما علم أن خوضه في بعض الأمور قد يكون سببا في حتفه، نسأل الله اللطف والستر والهداية والسداد، ووقع هذا الأمر. فكم من إنسان يقبل على الدنيا ويظن بأنها لو جمعت له سيكون أسعد إنسان في الدنيا، وما يدري أن بعض الأمور قد يكون فيها العطب والهلاك، نسأل الله العفو والعافية. ثم قال ربنا عز وجل: إن بطش ربك لشديد، انتقام الله عز وجل شديد عظيم قوي، إن بطش ربك لشديد أي قوي عظيم، إنه هو يبدئ ويعيد، يبدئ من ناحية النشأة الأولى، يعيد من ناحية بعث الناس وإعادة بعثهم، وإعادة بعثهم، وهو الغفور الودود، وهو الغفور، يتجاوز عن الذنب ويستره على الإنسان، يتجاوز ويستره على الإنسان. والمخلوق قد يتجاوز عن الخطأ ولكن لا يستره عليك، وأما رب العالمين جل جلاله يتجاوز عن الخطأ ويستره على الإنسان. قالوا: ومنه سمي المغفر، خوذة الجندي، مغفرا، لأنه يستر الرأس، يستر الرأس ويقيه ضربات السيوف أو ضربات السلاح. وهو الغفور الودود، ومعنى الودود المودود الذي يحب، المودود الذي يحب، هذا معنى الودود، ومعنى الودود الذي يود، الواد سبحانه وتعالى، فهو محبوب وهو يحب أهل الإيمان ويحب أهل الطاعة. لذلك قالوا ليس الشأن أن تحب، ولكن الشأن أن تحب، أن يحبك الله سبحانه وتعالى. أيها الأحبة الأفاضل، والله عز وجل إذا أحب بعض العباد كتب لهم القبول في الأرض، وإذا أبغض العبد كتب له البغضاء في الأرض. فتجد أحيانا بعض الناس هو حي موجود ويعني معروف ومشهور، تسأل عنه هل فلان يعيش بيننا؟ يعني أخوان الكرام، أسأل مرات بعض الزملاء عن بعض الناس الذين عرفوا واشتهر عنهم المخالفات الشرعية والإصرار عليها وهم موجودون من أهل زماني، أقول يا فلان هل تدري عن فلان الفلان أحي هو أم ميت؟ قال والله ما أدري أحي هو أم ميت أم لا أدري. وأذكر رجلا كان معروف بشدة عدائه للسنة، نسأل الله العفو والعافية، توفاه الله منذ مدة. فأحدهم سألني، وهو الذي يسألني شيخ وطالب علم، أين فلان الفلاني؟ قلت يا فلان مات منذ أكثر من سنة. فالإنسان ينتبه أنك إذا رفعك الله حسن الخير العظيم، وإذا غضب الله عليك والله لو جمعت لك الدنيا لن ينفعك مثل هذا الأمر. ثم انظر إلى اقتران هذين الاسمين، وهو الغفور، يغفر لأهل الذنب لأهل المعصية، وهو الغفور الودود. فيا أيها الذي أذنب إذا عدت إلى الله غفر لك وأحبك سبحانه وتعالى، ليس مغفرة فقط، مغفرة ومودة ومحبة من الله سبحانه وتعالى. وهذا دليل على ماذا؟ سعة كرم الله وجود الله عز وجل. ذو العرش، العرش سرير الملك، مكان جلوس الملك، وهو عرش عظيم، مخلوق عظيم، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. جاء في الحديث أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش ما بين شحمة أذني إلى عاتقه مسيرة 700 سنة، وهذا دليل على أنه عرش عظيم. ذو العرش المجيد، هذه قراءة، وذو العرش المجيد، هذه قراءة، ذو العرش المجيد هذه صفة لرب العالمين، ذو العرش المجيد هذه صفة للعرش، والمجيد متسع الصفات، يعني الذي حوى صفات الكمال، الذي حوى صفات الكمال. ذو العرش المجيد الذي له الكمالات، الذي له الكمالات، فعال لما يريد، فالله قادر على كل شيء، لا يعجزه شيء، لا يعجزه شيء. ثم قال الله عز وجل: هل أتاك حديث الجنود يا محمد؟ هل أتاك حديث الجنود يا محمد؟ عندما يكذبك هؤلاء الكفار تذكر حديث الجنود، ونبينا صلى الله عليه وسلم عبد يخضع لله ويوحى إليه من ربنا عز وجل. كفار قريش كذبوا، فالله عز وجل قص على نبيه صلى الله عليه وسلم قصة موسى، فلا يحزنك قولهم، فالله عز وجل عذب من هو أشد منهم قوة وبطشا وأخذهم أخذ عزيز مقتدر. فائدة أيها الأحبة الكرام، قصة موسى تكررت كثيرا في القرآن، وتكررت في السور المكية، تكررت في السور المكية، وفي هذا إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يهاجر إلى المدينة سيجد من؟ اليهود، وهؤلاء اليهود عندهم أثار من علم، وسيحاججهم بما أوحى الله عز وجل إليه من قصة موسى. واضح بارك الله فيكم. فهذا من فوائد تكرير قصة موسى في القرآن العظيم. هل أتاك حديث الجنود؟ فرعون وثمود لهم جنود وأتباع وحشد الحشود العظيمة، وفرعون ماذا قال؟ أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ كيف مات؟ بالماء وأغرق في اليم ونعم وجرت من فوق وأغرق فيها. فالإنسان لا يتكبر ويعلم بأنه عبد خاضع لله سبحانه وتعالى. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟ ثمود قوم صالح عذبهم الله سبحانه وتعالى. بل الذين كفروا في تكذيب، لم يقل رب العالمين، بل الذين كفروا كذبوا، قال في تكذيب. ما معنى في تكذيب؟ تشير إلى أنهم انغمسوا في التكذيب. عندما يقول لك بعض العوام يا فلان كيف أنت، يقول أنا في البحر، أنا غرقان، الموضوع أحاط بي من جميع الأطراف، وهؤلاء التكذيب أحاط بهم. نعوذ بالله من غضب الله عز وجل. والله أيها الأحبة الأفاضل، يقبح جدا بأن يكون طالب العلم سائرا في نفس الطريق. عشرات الأدلة تدل على مسألة فقهية، ولكن بعض الناس، وهذا من كوامن وخبايا النفوس، لأنه مثلا، أنا أريد أتذكر اسم الشيخ مصطفى، أنا يعني النسيان عندي، أنسى كثيرا خاصة الأسماء والوجوه، ووقعت لي مواقف عظيمة في هذا الأمر، يعني إحراجات كبيرة جدا، نسأل الله أن يلطف بنا. بعض الناس لأنه يختلف ما اختلف مع مصطفى، الشيخ مصطفى، حول مسألة معينة، بعضهم يتخذ قاعدة، الشيخ مصطفى يقول رأي، سأتجه للرأي الآخر متعمدا هكذا. ليش؟ وإن قال الكلام الذي قاله حق، لكن لأن القائل فلان أنا سأكون في الطرف الآخر. وأين أثر العلم؟ ألست إذا تكلمت في مسائل العلم توقع عن رب العالمين؟ أما تخشى البعث والجزاء والحساب والسؤال عند الله عز وجل؟ لو الجاهل صنع هذا الصليب تقول هذا جاهل، وأما أنت استكثرت من حجج الله عز وجل عليك فقط لأن هؤلاء يقولون رأي، يتعمد أن يخالفهم إلى رأي آخر، وهذا من ضعف تأثير العلم على قلب الإنسان. وإلا لو كان الإنسان من أهل العلم حقا وصدقا لما قال مثل هذا الأمر. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط، محيط بأعمالهم لا تخفى عليه خافية، بل هو قرآن مجيد. يا محمد، الوحي الذي أوحي إليك كلام الله عز وجل، هو قرآن مجيد كامل لا نقص فيه، فلا يضره تكذيب هؤلاء المكذبين، ولا يضره كفر كفار قريش، بل الله عز وجل سينصرك ويؤيدك. والنبي صلى الله عليه وسلم موقن بوعد الله وبأمر الله سبحانه وتعالى، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، محفوظ من الزيادة والنقص والتبديل والنقصان. وأذكر قارئا مشهورا من أشهر القراء في أيامنا، له إصدار قديم في سورة التوبة، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، أعد لهم الآيات جنات تجري تحتها الأنهار، اصبر عليه، في بعض القراءات من تحتها الأنهار، في قراءة أخرى سبعية من تحتها الأنهار. فكنت مع أحد طلاب العلم هو الشيخ خالد إسماعيل حفظه الله، فسمع مباشرة قال أعيد الشريط، كنا في شريط راجع من الحج، قال الآية فيها خطأ، وفعلا وأنسيت الموضوع. وبعد مدة ذهبت إلى الجهة التي أصدرت هذا الإصدار، شهرين ثلاثة لا أذكر، وكانت في المدينة النبوية، فقال لي قبل أيام اتصل رجل من أمريكا وأخبرنا أن في هذه التلاوة خطأ، قال مع أن هذا الشريط راجعه فلان توفي رحمة الله تعالى عليه، ومن أفاضل القراء الكبار رحمة الله تعالى عليه، ولكن رب العالمين حافظ دينه وحافظ لكتابه، لا يغير في هذا الكتاب حرف واحد ولن يتمكنوا من ذلك. فالإنسان يعلم بأن هذا القرآن العظيم كلام الله منزل من عنده غير مخلوق. نسأل الله أن يعفو عنا وأن يلطف بنا. طيب الشيخ، سورة الطارق، إذا ترغب من المصحف الأمر يرجع لك الشيخ، تقرأ من حفظك الأمر كما تريد، تفضل الشيخ. أحسنت أحسنت. في هذه الآيات وأول هذه السورة يقول رب العزة جل جلاله: والسماء والطارق. والسماء السماء المرفوعة المبنية، والطارق، ما الطارق هذا؟ الآية الكريمة هذه تشمل كل ما يطرق ويجيء، تشمل كل ما يطرق ويجيء. فالله عز وجل ذكر بعد ذلك قال النجم الثاقب، فليس المقصود بذلك أي طارق يطرق بالليل، وإنما المقصود بذلك النجم الثاقب. النجم الثاقب، وما أدراك ما الطارق، هذا تفخيم لشأن هذه النجوم المخلوقات العظيمة التي خلقها الله عز وجل. النجم الثاقب جاء عن ابن عباس أنه قال الثاقب المضيء. فلما قال الثاقب؟ يثقب الظلام، يضيء فيثقب الظلام، النجم الثاقب يثقب الظلام. قال ابن عباس الثاقب المضيء، قال الثاقب المضيء. هذه أقسام، والسماء والطارق يعني هذا قسم، النجم الثاقب أقسم الله به، المقسم عليه: إن كل نفس لما عليها حافظ، أعمال الإنسان محفوظة ومكتوبة عليه. وهذه بعض النقاط سبق الإشارة إليها في الدروس الماضية. ثم قال الله عز وجل: فلينظر الإنسان مما خلق، ليتفكر الإنسان. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. والله أنا أعجب من حال بعض الناس، مخلوق من نطفة، ثم لا أقول يفعل بعضهم الذنوب والمعاصي، لا، يتطاول على رب العزة، وهذا والله من أعجب صور الجحود والنكران والعياذ بالله. نسأل الله العفو والعافية. ولكن طبعا أيها الإخوة الكرام، دين الله محفوظ، أحدهم هلك له كتب كثيرة جدا، يعزز في هذه الكتب ويدعو فيها إلى مراجعة القرآن، ويقول بأن القرآن الذي وصلنا ناقص وغير كامل. طيب إخواني الكرام، بعض الناس الآن ينكر السنة ويريد أن يشكك في صحيح البخاري ومسلم والأخبار النبوية، ويريد أن يشطب عليها، وبعضهم يترقى في الضلال فيتكلم حتى عن القرآن الكريم ويريد أن يلغي بعض الدلالات في القرآن الكريم. لما يصنعون هذا؟ أرادوا أن يحللوا الحرام فما وجدوا طريقا يؤدي إلى مبتغاهم إلا هذه الطريقة. هذا باختصار شديد. لذلك تجد من يسلك هذا الطريق ينطق بالأوابد، ينطق بالعظائم، ينطق بما يذكره الإمام الشافعي في مناقشة البعض الحنفية، يعني كلام خلاصته: لو قيل لمجنون، لو قيل لعاقل ادع الجنون لم يستطع أن يدعيه بأكثر من حكايته لقولكم. فلو قيل الآن لبعض المجانين، لبعض الناس في أيامنا ادع الجنون، لم يستطع أن يدع الجنون بأكثر من الأقوال التي يحكيها هؤلاء. لذلك تجد ميكانيكي يتكلم في الدين، تجد رجل فيلسوف لا يفقه شيء في القرآن يقرأ في الدين ويتكلم في الدين أو غيره. وإذا فتحت له ورقة من المصحف الشريف، خاصة الآية التي في سورة التوبة، الوجه اللي في سورة التوبة: إنما النسيء زيادة في الكفر، وقلت له اقرأ لي هذا الوجه من المصحف والمصحف أمامه، ستسمع منهم العجب العجاب. يعني ما يحسنون قراءة القرآن؟ اقرأ له كلمة النسيء هذه، كيف سيقرأها؟ إنما النساء ما يعرفون يقرؤون القرآن، ويتطاولون على دين رب العالمين. فلذلك طالب العلم يكون نبيها بصيرا أيضا. أخواني الكرام، يرد على هذه الشبه بعلم ولا يرد عليها بجهالات. وكم من إنسان أراد أن يناظر هؤلاء ولم يعد العدة ولم يستعد رغم وضوح الأمر، فيعني كانت مناظرته لهم وبالا على أصحاب الحق. وكما يقال أسوأ محامي لأعدى القضية. يعني النصارى معلوم أنهم ما يدينون بالإسلام، والله عز وجل حكى عنهم أقوال كثيرة في القرآن العظيم. ومع هذا لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب، استعد وكن جاهزا لمناقشتهم. واضح بارك الله فيكم. وجعل الإمام أحمد أنه لما ناقش بعضهم استعار كتبا في اللغة وطلبها كي يراجع وكتكون الحجة أقوى. وأما أن الإنسان يكتم على هذه الأمور من دون علم ويخبط خط عشواء فهذا مرفوض، فهذا مرفوض تماما. فالرد يكون أيضا بماذا؟ يكون بعلم، يكون بعلم. يعني قصيدة جرير في هجاء بني نمير سميت بماذا؟ أحد يعرف؟ الدابغة. يعني قصيدة واحدة وضعت من بني نمير وضعا عظيما. يقال يعني هي خلاف وقع بين جرير وبين الراعي النميري هذا الشاعر، فغضب جرير غضبا عظيما فاستدعى راوية شعره أظن اسمه حسين وقال: كثر دهن سراجك وزد في ألواحك. يعني الليلة عندنا أمر عظيم، فزاد في الدهن السراج وأحضر ألواح كثيرة وجلس يولي عليه الشعر. ثم وصل إلى البيت فغض الطرف: إنك من نمير فلا كعبا بلغت ولا كلابا. قال: خلاص انتهى الأمر، نم الآن وأطفئ السراج، فقد يعني أبلغت فيهم. يقال مرة أن مجموعة من بني نمير مروا بامرأة فحسناء يعني، فجلسوا ينظروا إليها، ف فقالت قبحكم الله، لم تطيعوا أمر ربكم ولم تسمعوا لقول الشاعر حين هجاكم، أمر ربكم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، ولم تسمعوا قول الشاعر فغض الطرف، يعني حتى هذا أيضا لم تطبقوه. ويقال أيضا أن بعض بني نمير آذوا عبدا من العبيد إذاء عظيما، فذهب هذا العبد إلى سيده يشتكي يعني أن هؤلاء تسلطوا عليه، فلقنوه هذا البيت، قال إذا آذوك في السوق أو غيره قل لهم هذا البيت فغض الطرف إنك من نمير. فلما وصل إلى السوق وتسلطوا عليه أراد أن يذكر لهم هذا البيت، لكنه نسى البيت، فقال كف بصرك فهي مباشرة فولوا هاربين، لأن هذه القصيدة كانت الدامغة وبعضهم يسميها الفاضحة. فالمقصود إذا كتب الإنسان أو أراد أن يرد على بعض أهل الباطل لا يجوز لك أن ترد عليهم وأنت بضاعتك مزجاة. الإنسان إذا تصدى لمثل هذا الأمر يتصدى له وهو ممتلئ الريان، وأما إذا كان الإنسان يعني مقصر فيطلب من أهل العلم أن يرده، وأما يتصدى الإنسان هكذا فهذا مرفوض. طيب، إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق، من ماء مهين يخرج دفقا من الموضع المعروف، يخرج من بين الصلب والترائب. قالوا الترائب جمع تريبة، وهي موضع الحلي في الصدر، موضع الحلي في الصدر. فيذكر بعضهم يخرج من بين الصلب والترائب للرجل، وقال بعضهم وهذا جاء عن ابن عباس الترائب هذا المقصود بها المرأة، الترائب المقصود به المرأة، والمقصود بارك الله فيكم أن هذا الماء يخرج من يعني كما يقال أعمق جوف الإنسان، يخرج من أعمق جوف الإنسان. فالله عز وجل الذي خلق الإنسان من هذا الماء إنه على رجعه لقادر، يقدر على إعادة بعثه، يوم تبلى السرائر وحصل ما في الصدور وسريرة الإنسان تظهر. ابن رجب الحنبلي في لطائف المعارف في جامع العلوم والحكم، جامع العلوم والحكم شرح الأربعين النووية مع زيادة ابن رجب، ابن رجب كملها إلى 50 حديث، فذكر أن من صور النفاق أن يظهر الإنسان شيئا وهو يريد شيء آخر. يعني بعض الناس يؤذيك بكلمة الوسطية وذم التشدد وغيره، وهذا حق أم باطل؟ هذا حق، الشريعة ذمت التشدد ودعت إلى الوسطية، ولكن هو لا يريد هذا، هو يريد أمرا في قرارة نفسه، وهو يريد أن يكون الناس على رقة في الدين وعدم تمسك بالدين. يوم تبلى السرائر ستظهر مثل هذه الأشياء، وستقف بين يدي ربك وسيدك ومعبودك ويظهر كل شيء، فأعد لهذا اليوم جوابا عند الله. والله العظيم إن بعض العوام أفضل، وبعض العوام الذين قد يتلبسون ببعض المعاصي لكن عندهم تعظيم لله أفضل من بعض من فتن في دينه فأصبح محرفا للدين، متطاولا عليه، متجرئا عليه، والعياذ بالله. يوم تبلى، لأن العامي يقول لك لا، يعني بعض العوام يقول أنا مقصر لكن لا أقبل أبدا أن أتطاول على الدين، أنا مقصر يا رب تب علي. ويعني يذكرون يقول أحدهم في دولة من الدول أرادوا أن يصوتوا تصويتا، وهذا خطأ طبعا، يعني على موضوع يعني الخمر، نسمح للناس أم لا نسمح. يذكر لي أحدهم قال توفي الرجل رحمة الله تعالى عليه، قال رجل معروف بأنه يعني يشرب هذه الخمر حسب ما يتناقله الناس. فلما جاء إلى هذا التصويت، طبعا الآن ما أتكلم عن أصل التصويت يعني، لكن أحكي الواقع، قال تمنع الخمر. فقال له يا فلان أنت يعني معروف عنك يعني، فكيف تصوت بكذا؟ قال يا جماعة أنا ذنوبي أحملها على ظهري، ذنوب أبناء الناس كيف أحملها على ظهري؟ هذا أمر عظيم، وأنا يا الله بالستر والسلام. فتقول هذا حاله أفضل ممن يضل الناس والعياذ بالله ويفتري الكذب على دين الله عز وجل، فما لك ولهذه المواضيع؟ فينتبه الإنسان. وأذكر مرة إحدى الأخوات لها يعني سجلت مقطعا في جانب معين مسألة فقهية، وانتشر هذا المقطع وتيسر نصيحة هذه الأخت. فقلت أختي الكريمة يعني جاب لعيالك بيتك هذه مسألة من عضل للمسائل، وش لك فيها مثل هذه المواضيع؟ واتق الله عز وجل. واستجابت جزاها الله عز وجل كل خير وتركت مثل هذه الأمور. فالإنسان ينتبه ويراجع نفسه، فما له من قوة ولا ناصر، سيبعث الإنسان من قبره وحيدا ليس معه أحد، ويفر من أهله وأقاربه. ثم قال والسماء ذات الرجع. وذكرنا في أقسام القرآن القسم أن السورة قد تبدأ بأقسام القرآن ويذكر في وسطها أقسام القرآن، وقد يذكر في أولها ووسطها. ومن الأمثلة سورة الطارق على أنها ليست من السورة الطويلة، ذكر في أولها قسم وفي وسطها أيضا قسم. والسماء ذات الرجع، السماء والسماء الواو والقسم، ذات الرجع، الرجع المطر الماء النازل من السماء، الرجع المطر والماء النازل من السماء. والأرض ذات الصدع، قال ابن عباس هو انصداعها بالنبات، هو انصداعها بالنبات. إنه لقول فصل، قول فصل بين الحق والباطل، بين الكفر والإيمان، فرقان هذا القرآن العظيم. وما هو بالهزل، ليس بالأغاليط، وليس بالكلام غير المحكم، كلام البشر فيه أغاليط. يعني المتنبي هذا الشاعر المعروف، انظر تعقب أهل العلم عليه، قال في البيت كذا وهذا ليس بصواب، والأحسن يقول كذا وغيره، هذا كلام البشر، يقول الإنسان كلمة فتستدرك عليك كلمات. أما كلام الله وما هو بالهزل، يعني العرب يقولون القتل أنفى للقتل، يعني قتل القاتل يردع ويقلل الاعتداء على دماء الناس. فتكلم بعض السفهاء وقال من المعاصرين في أيامنا، قال بأن هذه الكلمة عند العرب أبلغ من قول الله عز وجل ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. والذي أذكر أن علامة العربية الشيخ محمود شاكر طلب من الرافعي، الرافعي أيضا الأديب المعروف، أن يكتب ردا على هذا. فقال الشيخ محمود شاكر لما قرأت قول ذاك القتل أنفى للقتل وفيه تفضيل لهذا الكلام على كلام الله غضبت غضبة مضرية. والغضبة المضرية معروفة، يقولون إذا ما غضبنا غضبة مضرية هتكنا حجاب الشمس أو أقطر الدماء، يعني ما فيها تفاهم. فغضب غضبة مضرية وطلب من صديقه الرافعي أن يكتب شيئا في الذب عن كلام الله سبحانه وتعالى. قال إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، إنهم الكفار يكيدون المكائد العظيمة، وأكيد كيدا، فالله يكيد بمن يكيد بهذا الدين. وهذه من صفات المقابلة، ما نقول الله كائد والعياذ بالله، لا، وإنما نقول الله يكيد بمن يكيد بهذا الدين. وما معنى الكيد هنا؟ التوصل بالأسباب الخفية، يعني غير المعلومة لنا كبشر، والله يعلم كل شيء، للإيقاع بعدو الدين والعياذ بالله. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، اصبر عليهم، والأمر قريب والنصر قريب. وهذا من ناحية إذا لم يؤمنوا، ولعلهم مهلهم مع التذكير أو غيره فيرجع بعضهم، لكن إن لم يرجعوا فالله عز وجل قادر على كل شيء. وكم من أمة اغترت بكفرها وتكذيبها بآيات الله فأذاقها الله عذاب الخزي في الحياة الدنيا، نسأل الله العفو والعافية. الشيخ صابر، سورة الأعلى، تفضل. أحسنت. جاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى قال سبحان ربي الأعلى، قال سبحان ربي الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى. فالإنسان سبح أي نزه اسم ربك الأعلى، فالإنسان المسلم ينزه أسماء الله عز وجل عن كل نقص وعيب. ربك الأعلى، الرب السيد المالك المتصرف، الأعلى الذي له العلو جل جلاله، فهو علي بذاته، علي بقدره، وعلي بقهره سبحانه وتعالى. ومن لطائف كلمات ابن تيمية، وذكر هذا في كتابه تفسير آيات أشكلت، قال والعلم الأعلى، هو العلم بالأعلى، العلم الأعلى، أعلى أنواع العلم، هو العلم بالأعلى، أن تعرف الله عز وجل وأسمائه وصفاته ونعوته وجلاله سبحانه وتعالى. الذي خلق فسوى، جعل خلق الإنسان وغيره من المخلوقات خلقا مستويا جميلا حسنا. والذي قدر فهدى، قدر المقادير فهدى، هدى العبد لما فيه مصلحته. فتجد الطفل الصغير إذا رأى الشمس والأرض الحامية لا يطأها ويبتعد عنها، من الذي هداه لهذا؟ إنه الله. تجد الطفل الصغير إذا أراد أن يرضع من ثدي أمه التقم هذا الثدي، من الذي هداه لهذا؟ إنه الله سبحانه وتعالى. والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، جاء عن ابن عباس أنه قال هشيما متغيرا وثاء أيابسا أحوان لونه متغير ويميل إلى السواد إذا يبس وخرج منه الماء العود يعني يصبح يعني لونه قاتما يصبح لونه قاتما بعد أن كان أخضر اللون فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن سريعا حتى لا يعني يتفلت عليه القرآن فالله عز وجل يخبره أنه سييسر عليه القرآن فلا ينساه إلا ما شاء الله من ناحية أن بعض الآيات تنسخ وبعض الآيات يعني تنسخ تلاوتها. إنه يعلم الجهر وما يخفى فالله يعلم الجهر ويعلم السر. قال بعض أهل العلم السر حديث الإنسان مع نفسه أو حديث الإنسان مع شخص أو شخصين والله يعلم ما هو أخفى من السر. قال بعضهم ما هو أخفى حديث الإنسان مع نفسه أو ما سيفكر فيه في المستقبل. يعني بعد 10 أيام أنت تعلم ستفكر في ماذا؟ لا، فالله يعلم ما هو أخفى من السر سبحانه وتعالى. ونيسرك لليسر، نهديك إلى دين اليسر ودين السماح ودين الرحمة والاعتدال. ولكن هذا اليسر ما يكون على أمزجة عقلية. يعني سؤال، في بعض البلدان الإسكندنافية النهار عندهم 23 ساعة، هذا سهل أم صعب في رمضان؟ صعب، صعب جدا إخواني الكرام. ما اليسر في المسألة الآن؟ وين التيسير عليهم في هذه المسألة؟ غلط، غلط، غلط. ليش غلط؟ هاي جماعة السؤال لكم، تفضل. يكون جوابهم صح ترى. لا غلط، أنا رأينا غلط كلامك. يمكن الأخوة يخالفوني كيفهم. ها شيخ عبد المتين، كلام الشيخ صح أم خطأ؟ لا تخاف من نسيا، هذا ضاحي من مصر الشيخ. إيه لا. لا غلط، غلط مرة الشيخ. إذا نسمع الرأي الثاني، نسمع الرأي الثاني الشيخ، خلينا نشوف رأي الأخوة، رأي المشايخ. الشيخ محمود يحضرك جواب، ليش غلط؟ لا غلط، غلط إخوانك، هذا كلام غلط غير صحيح. لا 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 لا، مرة الشيخ. الشيخ محمد أحسنت، أحسنت. نعم إخواني الكرام، هاي كلامكم اللي ذكرتوه غلط بالكامل. كلام أهل العلم عن التقدير إلى أقرب بلد في حال لم يتميز الليل من النهار، أما إذا تميز الليل من النهار ولو طال النهار يجب أن يصوم. واضح بارك الله فيكم. فليس الآن التيسير على مزاجنا نقول لهم لا واتركوا الصيام وقارنوا بأقرب بلد. لا، أقرب بلد إذا لم يتميز الليل من النهار، وأما إذا وقع التمييز بين الليل والنهار يصومون ولو صاموا 23 ساعة ونصف. هذا شرع الله عز وجل. اصبر عليه، اصبر عليه الشيخ، اصبر عليه الشيخ. فإن قال قائل هذا فيه مشقة عليه، ما يقدر الواحد يعني طفل ما يقدر يصوم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يفطر ويقضي. واضح بارك الله فيكم. والغنم بالغرم، غنموا في الشتاء النهار قصير ويغرمون في الصيف، هذا حكمة من الله عز وجل. وأما أن نيسر على الناس على وفق أهوائنا فهذا أمر مذموم، هذا أمر مذموم ننتبه له. يأتيك رجل ويقول يعني الآن العدة 4 شهور و10 أيام عدة الوفاة، هذه طويلة والمرأة تحتاج أن تخرج من منزلها نجعل العدة شهري، هذا كلام مقبول؟ غير مقبول. طيب تيسير ما تيسير، حبيبي ما في تيسير هنا، الآن عبر بالشرع وبالدين. فذكر إن نفعت الذكرى، ذكر إن رجوت أن التذكير ينفعه. يعني إن وجدت أن التذكير ما ينفع لا تذكر، هذا قول لبعض أهل العلم. وقال بعضهم ذكر وإن كان التذكير لا ينفع فيهم فإن الموفق منه سيتذكر، لكن واجبك أن تذكر. والمسألة أخوان الكرام في بعض الأحوال قد يؤخر التذكير، ولكن الأصل أن التذكير يكون في كل الأحوال. سيتذكر من يخشى، الذي يخشى الله سيتذكر وينتفع بهذا التذكير. ويتجنبها الأشقى الشقي البعيد عن الخير والهداية، هذا سيتجنب هذا التذكير ولن ينتفع به. الذي يصلى النار الكبرى، لأن النار في الدنيا صغرى والنار في الآخرة النار الكبرى، ثم لا يموت فيها ولا يحيا، ليس معناها أنه يكون بين الحياة والموت، لا، لا يموت فيرتاح ولا يحيا حياة من دون عذاب فيرتاح، فهو في ضنك عظيم والعياذ بالله. ثم قال رب العالمين قد أفلح من تزكى، أفلح من زكى نفسه وتطهر من المعاصي، فهذا هو المفلح. والذي يقارف المعصية لن يفلح أبدا، يعني لن يفلح الفلاح الكامل يعني. وإن ظن أنه في هذه المعصية سيفلح فيها لن يفلح فيها أبدا. يعني رجل يشعر بهم، قال سأفعل بعض المعاصي كي أطرد هذا الهم، لن تفلح في هذه المسألة، لن تفلح، لأن الفلاح في طرد الهم سيكون بماذا؟ بذكر الله عز وجل. وذكر اسم ربه أكثر من الذكر، فحمله الذكر على العمل وهو الصلاة، فحمله الذكر على العمل وهو الصلاة. بل تؤثرون الحياة الدنيا، هذا حال الإنسان يحب العاجلة ولا ينظر إلى الآخرة والعاقبة. والآخرة خير وأبقى، أفضل وأبقى في الأجر. إن هذا لفي الصحف الأولى، ما الذي في الصحف الأولى؟ قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، هذه المعاني في الصحف الأولى. ما هي؟ صحف إبراهيم وموسى. هل صحف موسى هي التوراة؟ بعض أهل العلم يقول هكذا، وبعض أهل العلم يقول لا، الصحف غير التوراة، الصحف غير التوراة. الشيخ حافظ الحكمي يعني توفي تقريبا قبل 40 سنة تقريبا يعني أو أكثر من هذا بقليل، له قصيدة هائية في الزهد أنصحكم بسماعها، فإن أبياتها جميلة. يقول فيها ومالي وللدنيا وليست ببغيتي ولا منتهى قصدي، ولست أنا لها ولست بميال إليها ولا إلى رئاستها نتنا وقبحا لحالها، هي الدار دار الهم والغم والعنا، سريع تقضيها قريب زوالها، مياسيرها عسر وحزن سرورها، وأرباحها خسر ونقص كمالها. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يفقهنا في الدين وأن يمن علينا بالعلم بتفسير كلامه سبحانه وتعالى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.